بسم الله الرحمن الرحيم انتهك لهمنا إلى مسألة دوران الأمر بين المحزورين ويقع الكلام في هذه المسألة في مجموعة من المقامات. المقام الأول دوران الأمر بين المحزورين في واقعة واحدة، كما إذا علم الإنسان بأنه حلف على شيء لا يدري أنه حلف على فعل شيء أو على تركه، فيدور الأمر بين المحزورين، إما فعله واجب أو تركه. دوران الأمر بين المحزورين. المقام الثاني أن دوران الأمر بين المحزورين في وقائع متعددة لا في واقعة واحدة. المقام الثالث فيما إذا كان أحد الحكمين توسلي تعبديا في الفرجين الأولين، في المقامين الأولين كلا الحكمين توسلي، المقام الثالث فيما إذا كان أحدهما تعبديا. أما الكلام في المقام الأول فيقع في جهتين. الجهة الأولى أن العلم الإجمالي في المقام لا قصور فيه، فهو تام كسائر العلوم الإجمالية، وكاشفيته وتحقيقيته إلى الواقع تامة وذاتية، فإذا لا قصور للعلم الإجمالي إما بوجوب هذا الشيء أو بحرمة تركه. القصور إنما هو في المعلوم بالإجمال، فإن المعلوم بالإجمال لا يقبل التنجز ويستحيل تنجزه، لا من جهة الموافقة القطعية العملية، فإن المكلف لا يتمكن من الموافقة القطعية العملية لأنه يستلزم الجمع بين النقيضين، ولا يتمكن المكلف من الجمع بين النقيضين، ولا من المخالفة القطعية العملية لأنه يستلزم ارتفاع النقيضين، وارتفاع النقيضين كاجتماع النقيضين مستحيل، ولا من الموافقة الاحتمالية والمخالفة الاحتمالية لأنه يستلزم الترجيح من غير مرجح، فتقديم أحد الاحتمالين على الاحتمال الآخر رغم أنهما متساويان يستلزم ترجيح من غير مرجح وهو مستحيل. فمن أجل ذلك العلم الإجمالي يستحيل أن يكون منجزا ومؤثرا، لا من جهة قصور في العلم الإجمالي، بل من جهة القصور في المعلوم بالإجمال، فإن المعلوم بالإجمال يستحيل أن يقبل التنجز لا بالنسبة إلى الموافقة القطعية العملية، به نسبة إلى المخالفة القطعية الأعمالية. الجهة الثانية أن احتمال التكليف على قسمين، قسم منه مقرون بالعلم الإجمالي وطرف من أطراف العلم الإجمالي. إذا علم الإنسان بنجاسة أحد الإناءين فنجاسة كل منهما محتمل، والمعلوم هو نجاسة الجامعة. ومن الواضح أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا لما يتعلق به، وما هو متعلق العلم الإجمالي الجامعة. فالعلم الإجمالي هو منجز للجامع، وأما احتمال النجاسة في كل من الإناءين يستحيل أن يكون منجزا بالعلم الإجمالي، فإنه ليس متعلقا بالعلم الإجمالي، بل هو طرف للعلم الإجمالي واحتمال مقارن للعلم الإجمالي. وهذا الاحتمال منجز إما من جهة أن الأصل المؤمن لا يجري فيه ويسقط من جهة التعارض كما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب أن إطلاقات أدلة الوصول العملية المؤمنية تشمل بنفسها أطراف العلم الإجمالي، ولكن تسقط من جهة المعارضة. وأما بناء على ما قويناه أن أدلة الوصول العملية في نفسها قاصرة عن شمول أطراف العلم الإجمالي، فعلى كلا التقديرين هذا الاحتمال منجز طالما لم يكن هنا أصل مؤمن في البين فهو منجز. فإذا تنجيس النجاسة في كل من الإناءين مستند إلى الاحتمال، كما هو الحال في جميع أطراف العلم الإجمالي. فإن تنجيز التكليف المحتمل في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مستند إلى الاحتمال لا إلى العلم الإجمالي. الاحتمال الثاني هو احتمال في نفسه من غير كونه مقرونا بالعلم الإجمالي وكونه طرفا للعلم الإجمالي، هو احتمال في نفسه، وهذا الاحتمال منجز طالما لم يكن أصل مؤمن، كما هو الحال في الشبهات الحكمية قبل الفحص. فإن احتمال التكليف منجز، فإن الوصول المؤمن لا تجري في تلك الشبهات، فإذا لم تجري فيكون احتمال التكليف منجز، فاحتمال التكليف مسابق للتنجز ومسابق لاستحقاق العقوبة طالما لم يكن هنا أصل مؤمن على خلافه وأما أن هذا الاحتمال هل هو منجز في الشبهات الحكمية بعد البحث هل هو منجز أو لا فيه رأيانه. الرأي الأول مبني على أن الأصل الأولي في الشبهات الحكمية بعد البحث هو قاعدة حق الطاعية وقاعدة الاشتغال. فإذا قلنا بأن الأصل الأولي في الشبهات الحكمية بعد البحث هو قاعدة حق الطاعة وقاعدة الاشتغال، فعندئذ هذا الاحتمال منجز، احتمال الوجوب منجز، واحتمال الحرمة أيضا منجز. فإذا كلا الاحتمالين منجز، ولكن يقع التزاحم بينهما في مقام الاقتضاء والتأثير، ولا يمكن تنجيز كليهما معا، وإلا لزم طلب الجمع بين النقيضين وهو مستحيل. وأما تنجيز أحدهما دون الآخر تعيينا فهو لا يمكن باستلزام الترجيح من غير مرجح، ومن أجل ذلك لا يجوز. فإذا يسقط كلا الاحتمالين، فالنتيجة هي التخيير، والمكلف مخير بين الفعل والترك. بين الفعل والترك له أن يفعل وله أن يترك. هذا كله بناء على أن الأصل الأولي في الشبهات الحكمية بعد البحث قاعدة الاشتغال وقاعدة حق الطاعية. وأما بناء على ما هو الصحيح من أن الأصل الأول في الشبهات الحكمية بعد الفحص قاعدة قبح العقاب بلا بيان، هذه القاعدة، فعندئذ حل تجري هذه القاعدة في المقام، أي في دوران الأمر بين المحظورين، أو لا تجري. فيه أقوال: القول الأول أن القاعدة لا تجري في دوران الأمر بين المحظورين، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا تجري في دوران الأمر بين المحظورين، أي في كل من الاحتمالين، لا في احتمال الوجوب ولا في احتمال الحرمة، القاعدة لا تجري. وقد اختار هذا القول المحقق العراقي قدس الله نفسه، وقد أفاد في وجه ذلك أن عدم تنجيز العلم الإجمالي وعدم بيانية هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون مستندا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل هو مستند إلى قاعدة الاستراره وعدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية العملية ومن المخالفة القطعية العملية. عدم تنجيز العلم الإجمالي وعدم بيانيته لا يكون مستندا إلى القواعد، بل هو مستند إلى قاعدة الاستراره، استرار المكلف وعدم تمكنه من الموافقة القطعية العملية والمخالفة القطعية العملية، مستند إلى ذلك. ولا يمكن أن يكون مستندا إلى القاعدة، لأن الترخيص المكلف، فإن المكلف مرخص بين الفعل والترك، هذا الترخيص لا يكون مستندا إلى قاعدة القبح، بل هو مستند إلى قاعدة الاسترار وعدم تمكن المكلف. فبعبارة أخرى أنه لا يمكن أن يكون عدم تنجيز العلم الإجمالي وعدم بيانيته مستندا إلى القاعدة، لأن جريان القاعدة في كل مورد يتوقف على تحقق موضوعها في الخارج في المرتبة السابقة، وهو عدم البيان. والقاعدة لا يمكن أن تثبت موضوعها كما هو الحال في كل قضية حقيقية، سواء كانت شرعية أم كانت عقلية، فإن القضية متكفلة لثبوت الحكم على تقدير وجود موضوعه في الخارج، أما أن موضوعه موجود أو غير موجود فالقضية لا تدل على ذلك، فإن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع على تقدير وجوده في الخارج، أما أنه موجود أو ليس بموجود فوجوب الحج لا يدل على ذلك، وهكذا قضايا العقلية، منها قاعدة قبح عقاب بلا بيان، فإن هذه القاعدة لا تثبت موضوعه، فإذا تحقق موضوعها في الخارج في أي مسألة وهو عدم البيان جرت هذه القاعدة. وأما قاعدة لا يمكن أن تثبت موضوعها في الخارج، إذ لو كان ثبوت موضوعها في الخارج متوقفا على القاعدة، والقاعدة متوقفة على ثبوت موضوعها، لا يلزم الدور حينئذ، فإن القاعدة متوقفة على ثبوت موضوعها، فلو كان ثبوت موضوعها متوقفا على القاعدة لزم الدور. فإذن عدم تنجيز العلم الإجمالي وعدم بيانيته مستند إلى قاعدة الاسترار وعدم تمكن المكلف وإن أريد من ذلك أن القاعدة تجري باعتبار أن عدم تنجيز العلم الإجمالي وعدم بيانيته مستند إلى قاعدة أخرى، وهي قاعدة الاسترار وعدم تمكن المكلف من الموافقة القطعية والمخالفة القطعية، مستند إلى ذلك، فعندئذ لا مانع من جريان هذه القاعدة. إن أريد ذلك فيرد عليه أن جريان القواعد حينئذ يكون لغوا ولا يترتب عليه أي أثر. فإن الغرض من جريان القواعد نفي تمجيز العلم الإجمالي، والمفروض أن عدم تمجيز العلم الإجمالي مستند إلى قاعدة أخرى في المرتبة السابقة، وهي قاعدة الاستقرار وعدم تمكن المكلف. هذا كله فيما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه مع التوزيع، وقد أجيب عن ذلك نتكلم فيه.